يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي بمنه وكرمه تتم الصالحات، أن جمعنا بإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة التي ندخلها لأول مرة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. وندعو زيادة على دعائنا لعريسنا بالبركة، ندعو له كذلك بالتوفيق والسداد، لأنه كان سببا في هذا الخير الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون سببا من أسباب الثبات على الحق، الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا ومنه وكرمه أن يجعل دائما لقاءاتنا تصب في هذا الباب، في التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذا من عظيم بركة هذه الدعوة المباركة، هذه الدعوة التي أصل من أصولها العظيمة وركن من أركانها المتينة الاتباع، الذي تضمنته كلمة التوحيد، وهي أعظم كلمة، تضمنت توحيد الله تبارك وتعالى في الشطر الأول من الشهادة، وكذا توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل الذي به يحفظ دين الله تبارك وتعالى، مما أصيبت به الديانات السابقة من التغيير والتبديل والتحريف، لأن الاتباع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع العصمة، هذا الأصل الذي دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة، أولها قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا في من ادعى محبته جل وعلا، كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله جل وعلا وامتحنهم بهذه الآية الكريمة. كل من يدعي محبة الله، فإن الله جل وعلا جعل صدق هذه الدعوة مبناه على صدق اتباعه لهذا النبي الكريم: فاتبعوني يحببكم الله. لا طريق لمرضات الله تبارك وتعالى إلا باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا بهذا الأصل وجعله شرطا من شروط قبول الأعمال كلها. الله عز وجل لا يقبل من عبده عملا من الأعمال إلا إذا أخلص فيه النية لله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمل غيري تركته وشركه. فشرط أساس وأول لقبول العمل عند الله جل وعلا أن ينوي به العبد وجه ربه تبارك وتعالى، وأن يخلص النية فيه. ثم شرط ثان أن يكون موافقا لعمل النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وهذا هو الاتباع. الله جل وعلا لا يقبل منا عملا من الأعمال إلا إذا حققناه على الصورة أو الصفة التي تعبد بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه. ولأجل تحقيق هذا الأمر وجب علينا أن نعلم ونتعلم هديه في عباداته كلها: كيف كانت صلاته، كيف كان حجه، كيف كانت صدقاته وسائر عباداته. لأجل هذا من نصح نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته وحرصه على خيرها وسعادتها في الدنيا وفوزها يوم القيامة أنه نصح هذه الأمة وبين لهم وجوب الأخذ عنه فيما يتعبدون به ربه، وقال في الصلاة مثلا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج لما حج حجته الأولى والأخيرة: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فأخذ الناس عنه المناسك، واتبعه الناس فيما تعبد به ربه جل وعلا. وهذا في أولئك الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، واصطفاهم الله تبارك وتعالى ليكونوا وزراءه، فإن الله عز وجل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب واختاره لرسالته. ثم نظر الله جل وعلا في قلوب العباد فرأى أن قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم لصحبة نبيه، اصطفاهم الله جل وعلا وشرفهم هذا التشريف العظيم، لأن شرف الصحبة عند الله تبارك وتعالى عظيم، لن يصل هذه الدرجة ولن ينال هذه المرتبة بعدهم أحد، لأن الناس يزيدون وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقصون، لأن الصحبة توقفت عند وفاته صلى الله عليه وسلم، لا يكون بعده صحابي، لأن الصحابي كما اصطلح على تعريفه هو من عايش النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن ومات على الإيمان، عايشه رآه وجالسه والتقى به ولو مر من عمره وكان مؤمنا، لأن من رآه أو عايشه من غير المؤمنين لا يكون صحابيا، لأن الصحبة تشريف ولا تكون إلا لأهل الإيمان. ومات على ذلك، لأنه لو مات على غير ملة الإسلام لم يكن كذلك معدودا من الصحابة، فهؤلاء بعد وفاة رسول الله ينقصون ولا يزيدون. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء الذين أمرنا الله جل وعلا باتباعهم، لأن الاتباع يشمل بالدرجة الأولى نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم من كان معه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم الذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هؤلاء خيرة أصحاب رسول الله، الخلفاء الراشدون، أئمة الصحابة باتفاق أهل السنة والجماعة، والعبرة باتفاقهم لا بمخالفة أو شذوذ غيرهم، أجمعوا على تقديم هؤلاء، ولهذا تقديمهم أصل من أصول الاعتقاد، حتى نخالف الفرق التي خالفت وابتعدت عن هذا الأصل من الروافض من جهة ومن النواصب من جهة أخرى، الذين ناصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتباع هؤلاء لا يكون إلا بمعرفة قدرهم. قلت إذن كما أثر عن الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الباب ابن مسعود أنه كان يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان متبعا فعليه أن يتبع من مات، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله جل وعلا، بل تعبدنا الله تبارك وتعالى باتباعه واتباع هديه وسنته، وأن في هذا الاتباع النجاة. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة اعتقادا وعملا، كانوا عليه علما وعملا، يعلمون منزلة هذه السنة وأنها النجاة لهذه الأمة جميعا. الإمام مالك عليه رحمة الله كان يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها عليه السلام، من ركبها فقد نجا. وهذا ليس إلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا ما تعبدنا باتباع واحد بعينه إلا هذا النبي الكريم. ولهذا من بعدهم أمرنا باتباع جماعتهم، أمرنا باتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة باتباع هديهم، هؤلاء الذين إذا أجمعوا على أمر إجماعهم حجة قاطعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه عن أصحاب رسول الله: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وهذا بنص كتاب الله، الله جل وعلا أمرنا بأن لا نخالف إجماع المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من كان مستنا، هذا قاله للصحابة وللتابعين، فليستن بمن قد مات، بنبينا عليه الصلاة والسلام، وبأصحابه الكرام من أهل السبق في الخير والفضل كأبي بكر وعمر وغيرهم من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بين الحكمة في هذا: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. تصوروا يا إخوان أن هذا الكلام قاله هذا الصحابي الجليل، إمام من أئمة أصحاب رسول الله وعالم من علمائهم، يقول هذا في زمن الصحابة: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. حتى وهذا ممن يخاطبهم قد يفتن في دينه، ولهذا ينبغي على المؤمنين جميعا أن ينزلوا الناس منازلهم وأن يعرفوا لهم قدرهم من غير غلو ولا جفاء، من غير إفراط ولا تفريط. الله جل وعلا تعبدنا بمعرفة قدر العلماء وبإجلالهم واحترامهم والتأدب معهم، كيف لا والله جل وعلا قد رفع قدرهم ومنزلتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجب على الأمة أن ترفع قدر من رفع الله عز وجل،
ولكن إجلالهم لا يعني تقديسهم، لا يعني أن نتعصب لهم، لا يعني أن نعتقد فيهم عصمة، لأن هذا أول من ينهى عنه هم هؤلاء العلماء، العلماء الربانيون الذين أمرنا بمعرفة قدرهم وحسن اتباعهم. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولهذا كل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يستدل له ولا يستدل به، لأنه لا يكون كلامه حجة، يستدل لقوله ولا يستدل بقوله. إذا قال قولا نظر الناس في هذا القول، أولا هل عليه فيه دليل؟ إذا كان عليه فيه دليل نظر في هذا الدليل، هل هو مقدم على غيره؟ هل هو راجح وليس مرجوح؟ ثم بعد ذلك إذا ظهرت موافقته لهذا الدليل أخذنا بقوله، أخذنا بقوله لا لكونه قاله بل لكونه وافق الدليل، واعتقادنا لتحقيق هذا الأصل، أصل الاتباع، إنما هو في الدليل لا في أقوال الرجال. وهذا الذي ميز الله جل وعلا به هذه الدعوة المباركة التي لا تقدس إلا الحق، والحق قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة التي مبناها على العلم النافع في تعلمه ونشره ومعرفة قدر أهله وأصحابه، لا يوجد طائفة من الطوائف تعرف لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم إلا هؤلاء، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك، لا تزال طائفة من هذه الأمة قد تقل وقد تكثر من زمن إلى زمن آخر، تمر عليها فترات تكون في غربة وقد تكون في غربة شديدة، كما أخبر بهذا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، سيعود الإسلام غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. هؤلاء الغرباء قال الذين يصلحون إذا أفسد الناس أو إذا فسد الناس، هذا عملهم وهذه دعوتهم وهذا ديدنهم، يسعون في هذا الخير على الطريق الصحيح السليم الذي سار عليه سلفهم الكرام الذين قدموا هذا العلم وعرفوا له قدره وقدر أهله، فلا يتعبدون الله جل وعلا إلا بالعلم النافع كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يجعلنا حقا وحقيقة أمة اتباع، والأمة إما أن تكون أمة اتباع أو أمة ابتداع، لأن الذي يقابل الاتباع هو الابتداع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كذلك، فقد كفيتم، الذين سبقوكم كفوكم هذه المؤنة، ما عليكم إلا أن تتبعوا خطواتهم وأن تسيروا على هديهم، فإن الخير كل الخير في اتباع الهدي. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا يكرر على أصحاب على مسامع أصحابه: ألا إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تبغوا عنه بديلا أبدا. وهذا يحتاج منا أن نثني ركبنا في مجالس العلماء الربانيين الذين يجلسون للناس لا لشيء إلا لتعليمهم الكتاب والسنة، ما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، يربطونهم بالوحي، يربطونهم بالوحي. ولهذا كان سلفنا يعلي من شأن العلم، حتى قال سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. النبوة اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى، لا كما يقوله الفلاسفة المارقون أنه درجة ومرتبة قد يصلها الإنسان بجهده واجتهاده. لا، النبوة والرسالة اصطفاء واختيار من الله جل وعلا، يختار له من شاء من عباده، وليست درجة من الدرجات أو مرتبة من المراتب كما يعتقد هؤلاء. بعد هذه الدرجة والمرتبة في الفضل والمنزلة بث العلم. والحكمة من ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أن العلماء ورثة الأنبياء، أن العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وإن العلماء ورثة الأنبياء أهل تركته. والأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولهذا ننصح أبناءنا وإخواننا دائما وأبدا بالاشتغال بالعلم الذي ينفع، وبأخذه عن أهله ومجالستهم، لأن هذا العلم كما قال سلفنا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا ينبغي أن تجالسوا كل من هب ودب وكل من ادعى لنفسه، أبدا لا تجالسوا إلا أهله، إلا أهله الثقات الذين زكاهم من نثق بهم بعلمهم وديانتهم وعقيدتهم، أما غيرهم فلا، لأن هؤلاء يمرضون القلوب ويفسدون دين الناس. تجلس لصاحب شبهة أو فتنة يكون سببا في ضلالك، يرديك في دينك، نعوذ بالله جل وعلا من الضلال وأهله. الله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجعلنا ممن يسير على هذا الدرب وينتهج هذا المنهج القويم الذي سار عليه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما ذكر أخونا في مقدمته لعلنا نحيل الكلمة لأحد إخواننا سؤال أوش قلت رئيس الجلسة هذا لمن نحيله الشيخ محمد ولا الشيخ أبي أسامة أكبر؟
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تتميما لما قاله الشيخ، أذكر بأن الاتباع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع السلف إنما يكون الحرص على أخذ العلم والميراث الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، من أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحرص على طلب العلم وعلى الفقه في الدين هو علامة من علامات الاتباع، فإن الذي يبتغي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون حريصا غاية الحرص على معرفة الهدي والهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى إنما بعث محمدا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليدلهم كيف يعبدوا رب العالمين، وكيف يطيعوه، وكيف ينالون رضاه، وكيف يدخلون الجنة. هذا الشيء الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. كان الناس في جاهلية وشر، حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الوحي الذي جاء به رسول الله سبب للزكاة وسبب لكل خير في الدنيا والآخرة. لهذا كل عاقل يريد الصلاح لنفسه والصلاح لإخوانه ولزوجته وأولاده، ويريد النجاة في الدنيا، السلامة في الدنيا والهدى في الدنيا والنجاة في الآخرة، فعليه أن يكون حريصا على معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يقرأ في القرآن الكريم، وأن يقرأ في سنة رسول الله، وأن يقرأ في كتب الفقهاء، كتب العلماء، وأن يلتزم بما دل عليه الدليل من كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة الكرام، فيحكم ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف فيه الناس، يحكم ما جاء به رسول الله فيما اختلف فيه الناس، فإن الناس اختلفوا حتى في ما يجب لله، اختلفوا في أشياء كثيرة، اختلفوا فيما يجب لله، واختلفوا في أشياء كثيرة. الله أمرنا بأن نحكم القرآن والسنة، قال تعالى: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله،
قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الواجب على كل عاقل أن يحرص على التفقه في الدين ومعرفة أحكام الشريعة، يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله، المعنى الحقيقي لهذه الشهادة، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، ما هو المعنى الحقيقي لشهادة أن محمد رسول الله. هذه ليست كلمة، هذه كلمة عظيمة قامت عليها السماوات والأرض، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي خلاصة الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعرف ما معنى هذا الكلمة ومعنى هذه الشهادة العظيمة، لا بد أن تعرف معناها الحقيقي، تعرف شروطها وأركانها، شروط لا إله إلا الله، شروط شهادة أو ماذا معنى شهادة مع رسول الله وأركان شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تحكيم سنة كما ذكر الشيخ، تحكيم هديه صلى الله عليه وسلم.
كذلك على أهل الاتباع أن يحكموا السنة فيما اختلفوا فيه، أن يحكموا السنة ويحكموا العلم فيما اختلفوا فيه، وأن يحكموا العلم سواء كان لهم أو عليهم. هذه هي علامة أهل السنة، علامة أهل السنة أنهم يحكمون الحق ويحكمون العلم ويحكمون السنة فيما تنازعوا فيه ولو كان عليهم. لهذا كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع بعضهم إلى بعض إذا عرف الحق، استبان له الحق، إنه يلتزم ولا يكون ماذا من الذين يردون الحق. وأن رد الحق علامة على الكبر كما قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطل الحق وغمط الناس، الكبر بطل الحق وغمط الناس. واجب علينا أن نتحاكم إلى السنة وإلى الحق، أن نحكم الحق وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نحكم أهواءنا وآراءنا ونتعصب لأقوالنا إذا كانت تخالف الحق. واجب على الإنسان أن يتواضع، وهذا من معنى المتابعة. معنى المتابعة أن تحكم الحق إذا كان عليك، معنى المتابعة أن تحكم الحق إذا كان عليك. ذلك من معنى المتابعة والله أعلم المسارعة، المسارعة إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الواجب على المسلم أن يسارع إلى طاعة الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، قال الله مرجعكم جميعا. هكذا كان أصحاب رسول الله أشد مسارعة إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصين على معرفة هديه والالتزام بسنته. كانوا يطيعونه في كل شيء ويتبعونه في كل شيء. خلع صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة فخلعوا نعاله دون بحث أو نظر في علة أو في حكمة. فلما سلم رسول الله قال: ما لكم نزعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك نزعنا رضي الله عنه
وأرضاه. يسارعون إلى طاعة الرسول، تمثل بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، فإذا جاء أحدهم الصلاة فلينظر في عليه، فإن وجد بهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. الحديث. وكذلك في ماذا لما أنزل الله لله ما في السماوات وما في الأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا: يا رسول الله، نزلت الصلاة والصيام والجهاد فأطقنا ذلك، نزلت هذه الآية ولا نطيقها، أن نحاسب على ما في النفس. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة لا بد أن يضعها كل إنسان نصب عينيه ليعرف كيف كانت تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قولوا: سمعنا وأطعنا. قال: فذلت بها ألسنتكم ألسنتهم فأنزل الله التخفيف لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تجد ما في أنفسهم تقول حاسبهم به الله يغفر لمن يشاء ويعفي من يشاء. آمن الرسول لأن قال ربنا الآية لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ربنا نعم أتفعلت ما جاء بالحديث. ويخشى على الذي يتخلف عن متابعة الرسول وطاعة الرسول وطاعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن الحال بينه وبين قلبه كما قال الله تبارك وتعالى في الآية
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا شيء خطير أن يحال بينك وبين قلبه, وعلى كثير من الناس لا ينتبه له يحال بينه وبين قلبه وهو لا يجد. هذا من العقوبة الجليلة أنك ماذا تحال لا تدري من أين تؤتى. يحال بينك وبين قلبك, قلبك منفوس الفطرة وأنت لا تشعر. وهذا سببه عدم طاعة الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتعود على المعاصي معصية الله معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. رد أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم, رد الحق رد السنة على يعني ماذا يظلم القلب. الواجب على الإنسان أن يسارع إلى طاعة الله إلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى تحكيم الحق والتزام الشريعة ويعود نفسه قبول الحق. قبول الحق ممن جاء به, يعود نفسه قبول الحق ممن جاء به صغيرا كان أو كبيرا. كذلك الواجب على أهل الاتباع أن يكونوا أهل مسارعة للتوبة والرجوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى, لأن أهل الاتباع لا بد أن يقع منهم معاصي كما قال صلى الله عليه وسلم كتب على آل ابن آدم حظهم من الزنا مدرك ذلك لا محالة, وغيرها من الحديث التي تدل على أن العبد لضعفه لا بد أن يقع في شيء معاصي, لكن عليه أن يسارع إن وقع في شيء من ذلك أن يسارع إلى الرجوع إلى الله والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه من العبادات الجليلة, وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له, وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب عليهم. واجب على الإنسان أن يرجع إلى الله ويتوب من ذنوبه ومن أخطائه ومن معاصيه. ذلك كما ذكر الشيخ أيضا العلماء اتباع العلماء وطاعتهم هذا مما أمر الله به. قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم العلماء, ولكن كما ذكر العلماء يطاعون فيما أصابوا فيه. والناس في ماذا في شأن العلماء كما ذكر غير واحد أنهم إذا زلوا منهم من يتعصب لزلته, ومنهم من يسقط العالم بزلته. وأهل السنة والحمد لله يعرفون لأهل الفضل فضلهم, ولكن لا يقلدونهم فيما أخطأوا فيه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير, وأن يجعلنا من أهل الاتباع ومن أهل سنة رسول الله, وأن ينصر أهل السنة, وأن يهدي ضال المسلمين, وأن يكفينا شر الفتن وضار منها وبطن. صلى الله وسلم على محمد.
معليش نزول أن رغبة إخواننا وطلب رئيس جلستنا أجيب على ما اقترحه أخونا شيخنا على ثلاث أسئلة ياك اتفقنا. هذا قال متى يقوم الناس للصلاة, هل برؤية الإمام أو حتى تقام الصلاة أو بقيام الناس؟ هذا سؤال في الصلاة.
جاوب شيء. نعم الله أعلم. العلماء ذكروا أن هذه المسألة فيها أقوال, العلماء فيها أقوال أنهم من يقول إذا سمع المقيم يقول قد قام الصلاة ما ذكر الشيخ الألباني أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهناك أقوال أخرى، ومذهب مالك أنه يقوم كيف ما اتفق له أو بنحو هذا، لكن إذا وجد الإمام ما جاء في الحديث المشهور إذا أقيم الصلاة فلا تقوم حتى تروني، إذا لم يكن الإمام حاضرا فلا يقام للصلاة، إذا حضر الإمام أقيم الصلاة. الله يقول مالك فيه قوة، والله أعلم أنه يقوم كيف ما اتفق، والله أعلم. نعم.
فقط إتماما للفائدة ولما ذكره أخي أبو أسامة بالنسبة لجمعا بين الأدلة، يذكر الشيخ بازمور في كتابه الكتاب التي ما تذكر في هذا المسألة بالذات جمعا بين الأدلة، تقول إذا كان الإمام في داخل المسجد فإن الناس لا يقومون حتى تقام الصلاة، وإذا كان الإمام خارج المسجد ثم دخل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فلهم أن يقوموا عند رؤيته. هذا جمعا بين الأدلة، وهو قول وجيه، والله تبارك وتعالى. هذا قال أحد الإخوة اعتمر الموسم الماضي ويريد أن يعتمر مرة أخرى هذا العام، وأنتم تعلمون الرسوم التي فرضت على المعتمرين، فهل يجوز تقطيع الجواز، جواز السفر وإعادته لتفادي دفع الرسوم وجزاك الله خير؟ يعني بكل بساطة تقطيع الجواز وفي مجمع عام هكذا وتنقل عنا أننا قلنا معليش قطعوا الجواز، دولة رأي تصرف أموال طائلة على هذه الجوازات ولا ندفع من تكاليفها إلا اليسير، جزاهم الله خير. تعلمون هذا ولا لا تعلم؟ لا ندفعوا الرسم، استلف لنا 24 صفحة وضعفها 48 صفحة، وتروح يعني بكل سهولة أنت لأجل مصلحتك تصوروا أن الشعب الجزائري كله يقطع الجوازة، قحبوا يديروا عمراء وقاعد تأمروا العام الماضي، وش يكلم هذا؟ المسلم لابد دائما وأبدا إذا أقدم على شيء أولا يسأل عن حكمه، مثل ما فعل هذا الآخر، إن شاء الله ما يكونش قطعوا جاي يسأل كيف يديروا هذا، هذا أولا. ثانيا يشوف يقدر المصالح والمفاسد، هذا أمر معتبر شرعا، شوف فقط مصلحتك أنت فقط، شوف ما هو تدفع أنت، والله عز وجل ما كلفك إلا بما تستطيعه الحج والعمرة، لم يوجبها الله عز وجل علينا، صح ولا لا؟ مرة بالعمر لمن يقدر، إذا ما قدرت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا أصل من الأصول في هذا الباب. ويعني خلاصة، تذكر الناس أن هذا السؤال شيخنا الشيخ فركوس فقال بعدم الجواز، فقال بعدم الجواز لما في ذلك من المفسدة ولما في ذلك من ربما التصريح الكاذب، بعضهم قال لك أرميه في الغسالة، دي الروح مشتوش وارميه في الغسالة وخلي روحه مع الصابون والمشينة، صلى الله عليه وسلم. طيب هذا مر بسلام، هذا قال قصيدة في الترحيب بمشايخنا الكرام إذا أذن المشايخ بإلقائها لأخينا التالي، وين هو؟ حسنا عليه مش منعش، أنا أذله بإلقائها. أي تفضل، وعلى بالك على فقط أحيانا نوقف الملقي، فقط نبه الإخوة لما دخلنا العريس أبنى على هذا الفراش، يعني فراش الجدران هذا ورد فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مثل هذا يكره في البيوت خاصة، لا لا، الإخوة داروه من غير علم بهذا، فيعذرون بجهلهم، لأنه العريس جزاه الله خير من باب المصارعة في الخير والامتثال قال لي إذا تقول نحيه نحيه، ها؟ وهذا اللي قصده الشيخ أبو أسامة في قضية المصارعة في الاستجابة، فأسأل الله أن يوفقه. وفيك ما دمتوش بنية أصحاب الرايات الخضراء، تعرفوهم انتم القباب الخضراء والرايات الخضراء. تفضل
شيخنا، جزاكم الله خيرا وأثابكم على زيارتنا. والقصيدة ذكر فيها بعض الأمور المتعلقة بالأحداث الجارية، فهل تأذنون أيضا بطرحها أم لا؟
قبل ما تبدأ، يعني أنت لا حرج عليك إذا وقفت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاتوا الدواة وقربوا لي دفتري حتى أنمقه بما لن أفتري. يا مرحبا بالشيخ أزهر أزهر، طلق المحيا ذي جبين مزهر. سعدت منعتنا أتيت معلما ومذكرا بالنهج في ذي الأعصر. هات الربوع بكم ترحب شيخنا، الطالما اصطبرت لغيث ممطر. ولم أكن أعلم بحضور مشايخنا الآخرين، ولقد أتى الشيخ الجليل وحالنا كم من أخ متهلل مستبشر. حتى من الهجار جاءت نخبة، أنعم بهم أكرم بهم من معشري. لا غرو مجلسنا لحبر ناصح، شهدت بذاك حواضر كم من بري. يفشي به حب الشيوخ ونصرهم مثل الربيع المدخلي العبقري. يفشي وفتاوى ذياك اللقى الأسبوع كم تحصي به علما كمسك أذفري. ووسائل الإعلام ها قد سجلت بدعائه لله جهدا فاشكري. بل لا تكن مثلا لغلمان هم كانوا بنيه وجاهروا بالمنكر. بالكذب بل وخيانة لأمانة عجبي لهم لا ينقضي إن الكري. خابوا وخاب رجاء أمثال لهم تمييع دعوتنا وهجر الأشهر. مفتي الجزائر شيخها بل تاجها طركوس، إن تفخر به فلتفخري. فالحارب العلم الهمام محمدا بفجور قول ظاهر للأعور. كم أفسدوا من دعوة في بلدة لم يعرفوا أقدار ذاك المعشر. لو أنهم وزنوا بهم لم يعدلوا من علمهم قدر البنان الخنصر. وانظر إلى التحريش والكذب الذي نقلوه للشيخ الربيع اليطجري. حتى يحذر منهم والله لا يقضي بنجح فسادهم والمنكر. ولقد أتى أن البطانة قسمت نوعين في أثر صحيح النيير. هذا الإمام ربيعنا قد قالها من قبل في العباد هل من ممتري. هل قائل أن ذاك قدح فيهم أو قائل هذا كلام المفتري؟ لا ريب أن المرحلي ربيعنا هو شيخنا وإمامنا لا نمتري. لكنهم قد علمونا منهجا أن المحق له التبع لا تزدري. حتى وإن كان المخالف قدوة انظر لما قد دونوا من أسطر. بل علمونا قواعدا في منهج الأسلاف تروى كابرا عن أكبر. أن الذي قد خالط المجروح في أرض فقدم علمه بالمخبر. وكذاك أن الطعن في تلك البطانة ليس طعنا في إمام ذا حري. هذا من العجب العجاب زماننا، فقواعد المنهاج لعبة مفتري. إن شاء صعفوقيهم إعمالها أو إن يشأ فالرد ليس بأعسري. إياك إياك التعالم صاحبي، والنهج فادرس والصعافق تحذري. ثم الصلاة على النبي محمد خير الخلائق في الدنيا والمحشر. وجزى الله مشايخنا الكرام خير جزاء.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى
الذي بمنه وكرمه تتم الصالحات، أن جمعنا بإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة التي ندخلها لأول مرة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. وندعو زيادة على دعائنا لعريسنا بالبركة، ندعو له كذلك بالتوفيق والسداد، لأنه كان سببا في هذا الخير الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون سببا من أسباب الثبات على الحق، الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا ومنه وكرمه أن يجعل دائما لقاءاتنا تصب في هذا الباب، في التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذا من عظيم بركة هذه الدعوة المباركة، هذه الدعوة التي أصل من أصولها العظيمة وركن من أركانها المتينة الاتباع، الذي تضمنته كلمة التوحيد، وهي أعظم كلمة، تضمنت توحيد الله تبارك وتعالى في الشطر الأول من الشهادة، وكذا توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل الذي به يحفظ دين الله تبارك وتعالى، مما أصيبت به الديانات السابقة من التغيير والتبديل والتحريف، لأن الاتباع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع العصمة، هذا الأصل الذي دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة، أولها قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا في من ادعى محبته جل وعلا، كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله:
ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله جل وعلا وامتحنهم بهذه الآية الكريمة. كل من يدعي محبة الله فإن الله جل وعلا جعل صدق هذه الدعوة مبناه على صدق اتباعه لهذا النبي الكريم، فاتبعوني يحببكم الله. لا طريق لمرضات الله تبارك وتعالى إلا باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا بهذا الأصل وجعله شرطا من شروط قبول الأعمال كلها. الله عز وجل لا يقبل من عبده عملا من الأعمال إلا إذا أخلص فيه النية لله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمل غيري تركته وشركه. فشرط أساس وأول لقبول العمل عند الله جل وعلا أن ينوي به العبد وجه ربه تبارك وتعالى وأن يخلص النية فيه. ثم شرط ثان أن يكون موافقا لعمل النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وهذا هو الاتباع. الله جل وعلا لا يقبل منا عملا من الأعمال إلا إذا حققناه على الصورة أو الصفة التي تعبد بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه. ولأجل تحقيق هذا الأمر وجب علينا أن نعلم ونتعلم هديه في عباداته كلها، كيف كانت صلاته، كيف كان حجه، كيف كانت صدقاته وسائر عباداته. لأجل هذا من نصح نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته وحرصه على خيرها وسعادتها في الدنيا وفوزها يوم القيامة أنه نصح هذه الأمة وبين لهم وجوب الأخذ عنه فيما يتعبدون به ربه، وقال في الصلاة مثلا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج لما حجته الأولى والأخيرة: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فأخذ الناس عنه المناسك واتبعه الناس فيما تعبد به ربه جل وعلا، وهذا في أولئك الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه واصطفاهم الله تبارك وتعالى ليكونوا وزراءه. فإن الله عز وجل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب واختاره لرسالته، ثم نظر الله جل وعلا في قلوب العباد فرأى أن قلوب أصحابه خير القلوب، فاختارهم لصحبة نبيه، اصطفاهم الله جل وعلا وشرفهم هذا التشريف العظيم، لأن شرف الصحبة عند الله تبارك وتعالى عظيم، لن يصل هذه الدرجة ولن ينال هذه المرتبة بعدهم أحد، لأن الناس يزيدون وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقصون، لأن الصحبة توقفت عند وفاته صلى الله عليه وسلم، لا يكون بعده صحابي، لأن الصحابي كما اصطلح على تعريفه هو من عايش النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن ومات على الإيمان، عايشه رآه وجالسه والتقى به ولو مر من عمره، وكان مؤمنا، لأن من رآه أو عايشه من غير المؤمنين لا يكون صحابيا، لأن الصحبة تشريف ولا تكون إلا لأهل الإيمان. ومات على ذلك، لأنه لو مات على غير ملة الإسلام لم يكن كذلك معدودا من الصحابة، فهؤلاء بعد وفاة رسول الله ينقصون ولا يزيدون. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء الذين أمرنا الله جل وعلا باتباعهم، لأن الاتباع يشمل بالدرجة الأولى نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم من كان معه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم الذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هؤلاء خيرة أصحاب رسول الله، الخلفاء الراشدون، أئمة الصحابة باتفاق أهل السنة والجماعة، والعبرة باتفاقهم لا بمخالفة أو شذوذ غيرهم، أجمعوا على تقديم هؤلاء، ولهذا تقديمهم أصل من أصول الاعتقاد، حتى نخالف الفرق التي خالفت وابتعدت عن هذا الأصل من الروافض من جهة، ومن النواصب من جهة أخرى الذين ناصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتباع هؤلاء لا يكون إلا بمعرفة قدرهم.
قلت إذن: كما أثر عن الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الباب ابن مسعود أنه كان يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان متبعا فعليه أن يتبع من مات، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله جل وعلا، بل تعبدنا الله تبارك وتعالى باتباعه واتباع هديه وسنته، وأن في هذا الاتباع النجاة. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة اعتقادا وعملا، كانوا عليه علما وعملا، يعلمون منزلة هذه السنة وأنها النجاة لهذه الأمة جميعا. الإمام مالك عليه رحمة الله كان يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها عليه السلام، من ركبها فقد نجا. وهذا ليس إلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا ما تعبدنا باتباع واحد بعينه إلا هذا النبي الكريم. ولهذا من بعدهم أمرنا باتباع جماعتهم، أمرنا باتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة باتباع هديهم. هؤلاء الذين إذا أجمعوا على أمر إجماعهم حجة قاطعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه عن أصحاب رسول الله: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وهذا بنص كتاب الله، الله جل وعلا أمرنا بأن لا نخالف إجماع المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من كان مستنا، هذا قاله للصحابة وللتابعين، فليستن بمن قد مات، بنبينا عليه الصلاة والسلام، وبأصحابه الكرام من أهل السبق في الخير والفضل كأبي بكر وعمر وغيرهم من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بين الحكمة في هذا: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. تصوروا يا إخوان أن هذا الكلام قاله هذا الصحابي الجليل، إمام من أئمة أصحاب رسول الله وعالم من علمائهم، يقول هذا في زمن الصحابة: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. حتى وهذا ممن يخاطبهم قد يفتن في دينه، ولهذا ينبغي على المؤمنين جميعا أن ينزلوا الناس منازلهم وأن يعرفوا لهم قدرهم من غير غلو ولا جفاء، من غير إفراط ولا تفريط. الله جل وعلا تعبدنا بمعرفة قدر العلماء وبإجلالهم واحترامهم والتأدب معهم، كيف لا والله جل وعلا قد رفع قدرهم ومنزلتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجب على الأمة أن ترفع قدر من رفع الله عز وجل، ولكن إجلالهم لا يعني تقديسهم، لا يعني أن نتعصب لهم، لا يعني أن نعتقد فيهم عصمة، لأن هذا أول من ينهى عنه هم هؤلاء العلماء، العلماء الربانيون الذين أمرنا بمعرفة قدرهم وحسن اتباعهم. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولهذا كل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يستدل له ولا يستدل به، لأنه لا يكون كلامه حجة، يستدل لقوله ولا يستدل بقوله. إذا قال قولا نظر الناس في هذا القول، أولا هل عليه فيه دليل؟ إذا كان عليه فيه دليل نظر في هذا الدليل، هل هو مقدم على غيره؟ هل هو راجح وليس مرجوح؟ ثم بعد ذلك إذا ظهرت موافقته لهذا الدليل أخذنا بقوله، أخذنا بقوله لا لكونه قاله بل لكونه وافق الدليل، واعتقادنا لتحقيق هذا الأصل أصل الاتباع إنما هو في الدليل لا في أقوال الرجال. وهذا الذي ميز الله جل وعلا به هذه الدعوة المباركة التي لا تقدس إلا الحق، والحق قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة التي مبناها على العلم النافع في تعلمه ونشره ومعرفة قدر أهله وأصحابه، لا يوجد طائفة من الطوائف تعرف لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم إلا هؤلاء. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك، لا تزال طائفة من هذه الأمة قد تقل وقد تكثر من زمن إلى زمن آخر، تمر عليها فترات تكون في غربة وقد تكون في غربة شديدة كما أخبر بهذا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. سيعود الإسلام غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. هؤلاء الغرباء قال الذين يصلحون إذا أفسد الناس أو إذا فسد الناس، هذا عملهم وهذه دعوتهم وهذا ديدنهم، يسعون في هذا الخير على الطريق الصحيح السليم الذي سار عليه سلفهم الكرام الذين قدموا هذا العلم وعرفوا له قدره وقدر أهله، فلا يتعبدون الله جل وعلا إلا بالعلم النافع كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يجعلنا حقا وحقيقة أمة اتباع. والأمة إما أن تكون أمة اتباع أو أمة ابتداع، لأن الذي يقابل الاتباع هو الابتداع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كذلك، فقد كفيتم. الذين
سبقوكم كفوكم هذه المؤنة، ما عليكم إلا أن تتبعوا خطواتهم وأن تسيروا على هديهم، فإن الخير كل الخير في اتباع الهدي. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا يكرر على أصحاب على مسامع أصحابه: ألا إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تبغوا عنه بديلا أبدا. وهذا يحتاج منا أن نثني ركبنا في مجالس العلماء الربانيين الذين يجلسون للناس لا لشيء إلا لتعليمهم الكتاب والسنة، ما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، يربطونهم بالوحي، يربطونهم بالوحي. ولهذا كان سلفنا يعلي من شأن العلم، حتى قال سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. النبوة اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى، لا كما يقوله الفلاسفة المارقون أنه درجة ومرتبة قد يصلها الإنسان بجهده واجتهاده، لا، النبوة والرسالة اصطفاء واختيار من الله جل وعلا، يختار له من شاء من عباده، وليست درجة من الدرجات أو مرتبة من المراتب كما يعتقد هؤلاء. بعد هذه الدرجة والمرتبة في الفضل والمنزلة بث العلم، والحكمة من ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن العلماء ورثة الأنبياء، أن العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وإن العلماء ورثة الأنبياء أهل تركته، والأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولهذا ننصح أبناءنا وإخواننا دائما وأبدا بالاشتغال بالعلم الذي ينفع، وبأخذه عن أهله ومجالستهم، لأن هذا العلم كما قال سلفنا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا ينبغي أن تجالسوا كل من هب ودب وكل من ادعى لنفسه، أبدا لا تجالسوا إلا أهله، إلا أهله الثقات الذين زكاهم من نثق بهم بعلمهم وديانتهم وعقيدتهم، أما غيرهم فلا، لأن هؤلاء يمرضون القلوب ويفسدون دين الناس. تجلس لصاحب شبهة أو فتنة يكون سببا في ضلالك، يرديك في دينك، نعوذ بالله جل وعلا من الضلال وأهله. الله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجعلنا ممن يسير على هذا الدرب وينتهج هذا المنهج القويم الذي سار عليه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما ذكر أخونا في مقدمته، لعلنا نحيل الكلمة لأحد إخواننا سؤال، خليه قلت يا رئيس الجلسة، هذا لمن نحيله، الشيخ محمد ولا الشيخ أبي أسامة؟
الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تتميما لما قاله الشيخ، أذكر بأن الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع السلف، إنما يكون الحرص على أخذ العلم والميراث الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، من أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحرص على طلب العلم وعلى الفقه في الدين هو علامة من علامات الاتباع، فإن الذي يبتغي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون حريصا غاية الحرص على معرفة الهدي والهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى إنما بعث محمدا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليدلهم كيف يعبدوا رب العالمين، وكيف يطيعوه، وكيف ينالون رضاه، وكيف يدخلون الجنة. هذا الشيء الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. كان الناس في جاهلية وشر، حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الوحي الذي جاء به رسول الله سبب للزكاة وسبب لكل خير في الدنيا والآخرة. لهذا كل عاقل يريد الصلاح لنفسه والصلاح لإخوانه ولزوجته وأولاده، ويريد النجاة في الدنيا، السلامة في الدنيا والهدى في الدنيا والنجاة في الآخرة، فعليه أن يكون حريصا على معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يقرأ في القرآن الكريم، وأن يقرأ في سنة رسول الله، وأن يقرأ في كتب الفقهاء، كتب العلماء، وأن يلتزم بما دل عليه الدليل من كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة الكرام، ليحكم ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف فيه الناس، يحكم ما جاء به رسول الله فيما اختلف فيه الناس، فإن الناس اختلفوا حتى في ما يجب لله، اختلفوا في أشياء كثيرة، اختلفوا فيما يجب لله، واختلفوا في أشياء كثيرة. الله أمرنا بأن نحكم القرآن والسنة، قال تعالى: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الواجب على كل عاقل أن يحرص على التفقه في الدين ومعرفة أحكام الشريعة، يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله، المعنى الحقيقي لهذه الشهادة، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، ما هو المعنى الحقيقي لشهادة أن محمد رسول الله. هذه ليست كلمة،
هذه كلمة عظيمة قامت عليها السماوات والأرض، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي خلاصة الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعرف ما معنى هذا الكلمة، ما معنى هذه الشهادة العظيمة، لا بد أن تعرف معناها الحقيقي، تعرف شروطها وأركانها، شروط لا إله إلا الله، شروط شهادة أو ماذا معنى شهادة مع رسول الله وأركان شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تحكيم سنة كما ذكر الشيخ، تحكيم هديه صلى الله عليه وسلم.
كذلك على أهل الاتباع أن يحكموا السنة فيما اختلفوا فيه، أن يحكموا السنة ويحكموا العلم فيما اختلفوا فيه، وأن يحكموا العلم سواء كان لهم أو عليهم. هذه هي علامة أهل السنة، علامة أهل السنة أنهم يحكمون الحق ويحل يحكمون العلم ويحكمون السنة فيما تنازعوا فيه ولو كان عليهم. لهذا كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع بعضهم إلى بعض إذا عرف الحق، استبان له الحق، إنه يلتزم ولا يكون ماذا من الذين يردون الحق، وأن رد الحق علامة على الكبر كما قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. واجب علينا أن نتحاكم إلى السنة وإلى الحق، أن نحكم الحق وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نحكم أهواءنا وآراءنا ونتعصب لأقوالنا إذا كانت تخالف الحق. واجب على الإنسان أن يتواضع، وهذا من معنى المتابعة، معنى المتابعة أن تحكم الحق إذا كان عليك، معنى المتابعة أن تحكم الحق إذا كان عليك. ذلك من معنى المتابعة والله أعلم المسارعة، المسارعة إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الواجب على المسلم أن يسارع إلى طاعة الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، قال الله مرجعكم جميعا. هكذا كان أصحاب رسول الله أشد مسارعة إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصين على معرفة هديه والالتزام بسنته، كانوا يطيعونه في كل شيء ويتبعونه في كل شيء. خلع صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة فخلعوا نعاله دون بحث أو نظر في علة أو في حكمة. فلما سلم رسول الله قال: ما لكم نزعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك نزعنا رضي الله عنه وأرضاه. يسارعون إلى طاعة الرسول، تمثل بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، فإذا جاء أحدهم الصلاة فلينظر في عليه، فإن وجد بهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. الحديث. وكذلك في ماذا لما أنزل الله لله ما في السماوات وما في الأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا: يا رسول الله، نزلت الصلاة والصيام والجهاد، فأطقنا ذلك، نزلت هذه الآية ولا نطيقها، أن نحاسب على ما في النفس. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة لا بد أن يضعها كل إنسان نصب عينيه، يعرف كيف كانت تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، قولوا: سمعنا وأطعنا. قال: فذلت بها ألسنتهم فأنزل الله التخفيف لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تجد ما في أنفسكم تقول حاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعفي من يشاء. آمن الرسول إذا قال ربنا الآية: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ربنا: نعم أفعلت. ما جاء في الحديث. ويخشى على الذي يتخلف
تخلف عن متابعة الرسول طاعة الرسول طاعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن الحال بينه وبين قلبه كما قال الله تبارك وتعالى في الآية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه هذا شيء خطير أن يحال بينك وبين قلبه وعلى كثير من الناس لا ينتبه له يحال بينه وبين قلبه وهو لا يدري هذا من العقوبة الجليلة أنك ماذا تحال لا تدري من أين تؤتى يحال بينك وبين قلبك قلبك منفوس الفطرة وأنت لا تشعر وهذا سببه عدم عدم طاعة الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتعود على المعاصي معصية الله معصية رسوله صلى الله عليه وسلم رد أمر الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رد الحق رد السنة هذا يعني ماذا يظلم القلب يظلم القلب الواجب على الإنسان أن يسارع إلى طاعة الله إلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى تحكيم الحق والتزام الشريعة ويعود نفسه قبول الحق قبول الحق ممن جاء به يعود نفسه قبول الحق ممن جاء به صغيرا كان أو كبيرا كذلك الواجب على أهل الاتباع أن يكونوا أهل مسارعة للتوبة والرجوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى لأن أهل الاتباع لا بد أن يقع منهم معاصي كما قال صلى الله عليه وسلم كتب على آل ابن آدم حظهم من الزنا مدرك ذلك لا محالة وغيرها من الحديث التي تدل على أن العبد لضعفه لا بد أن يقع في شيء معاصي لكن عليه أن يسارع أن وقع في شيء من ذلك أن يسارع إلى الرجوع إلى الله والإنابة إنابة إلى الله تبارك وتعالى وهذه من العبادات الجليلة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قال تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب عليهم واجب على الإنسان أن يرجع إلى الله ويتوب من ذنوبه ومن أخطائه ومن معاصيه كذلك كما ذكرنا كما ذكر الشيخ أيضا العلماء اتباع العلماء وطاعتهم هذا ماذا هذا مما أمر الله به قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم العلماء ولكن كما ذكر العلماء يطاعون فيما أصابوا فيه الناس في ماذا في شأن العلماء كما ذكر غير واحد أنهم إذا زلوا منهم من يتعصب لزلته ومنهم من يسقط العاني بزلته وأهل السنة والحمد لله يعرفون لأهل الفضل فضلهم ولكن لا يقلدونهم فيما أخطأوا فيه أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا من أهل الاتباع ومن أهل سنة رسول الله وأن ينصر أهل السنة وأن يهدي ضال المسلمين وأن يكفينا شر الفتن وضار منها وبطن صلى الله وسلم على محمد
معليش نزولا عند رغبة إخواننا وطلب رئيس جلستنا نجيب على ما اقترحه أخونا شيخنا على ثلاث أسئلة ياك اتفقنا هذا قال متى يقوم الناس للصلاة هل برؤية الإمام أو حتى تقام الصلاة أو بقيام الناس هذا سؤال في الصلاة
لا الله أعلم العلماء ذكروا أن هذه المسألة فيها أقوال العلماء فيها أقوال من يقول إذا سمع المقيم يقول قد قام الصلاة ذكر الشيخ الألباني قطر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهناك أقوال أخرى ومذهب مالك أنه يقوم كيفما اتفق له أو بنحو هذا لكن إذا وجد الإمام ما جاء في الحديث المشهور إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني إذا لم يكن الإمام حاضرا فلا يقام للصلاة إذا حضر الجمال وقيمة الصلاة الله يقول المال فيه قوة والله أعلم أنه يقول فيهم اتفق الله أعلم. نعم
فقط إتماما للفائدة ولما ذكره أخي أسامة بالنسبة لجمعا بين الأدلة يذكر الشيخ بازمور في كتابه الكتاب التي ما تذكر في هذا المسألة بالذات جمعا بين الأدلة تقول إذا كان الإمام في داخل المسجد فإن الناس لا يقومون حتى تقام الصلاة وإذا كان الإمام خارج المسجد ثم دخل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فلهم أن يقوموا عند رؤيته هذا جمعا بين الأدلة وهو قول وجيه والله تبارك وتعالى هذا قال أحد الإخوة اعتمر الموسم الماضي ويريد أن يعتمر مرة أخرى هذا العام وأنتم تعلمون الرسوم التي فرضت على المعتمرين فهل يجوز تقطيع الجواز جواز السفر وإعادته لتفادي دفع الرسوم وجزاكم الله خير يعني بكل بساطة تقطيع الجواز وفي مجمع عام هكذا وتنقل عنا أننا قلنا معليش قطعوا الجواز دولة رأي تصرف أموال طائلة على هذه الجوازات ولا ندفع من تكاليفها إلا اليسير جزاهم الله خير تعلمون هذا ولا لا تعلم لا ندفع الرسم استلف لنا تاع 24 صفحة وضعفها تاع 48 صفحة وتروح يعني بكل سهولة انت لأجل مصلحتك تصوروا أن الشعب الجزائري كله يقطع الجوازة قحبوا يديروا عمراء وقاعد تأمروا العام الماضي وش يكلم هذا المسلم لابد دائما وأبدا إذا أقدم على شيء أولا يسأل عن حكمه مثل ما فعل هذا الآخر إن شاء الله ما يكونش قطعوا جاي يسأل كيف يديروا هذا هذا أولا ثانيا يشوف يقدر المصالح والمفاسد هذا أمر معتبر شرعا شوف فقط مصلحتك أنت فقط شوف ما هو تدفع أنت والله عز وجل ما كلفك إلا بما تستطيعه الحج والعمرة لم يوجبها الله عز وجل علينا صح ولا لا مرة بالعمر لمن يقدر إذا ما قدرت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا أصل من الأصول في هذا الباب ويعني خلاصة تذكر الناس أن هذا السؤال شيخنا الشيخ فركوس فقال بعدم الجواز لما في ذلك من المفسدة ولما في ذلك من ربما التصريح الكاذب بعضهم قال لك أرميه في الغسالة دي الروح مشتوش وارميه في الغسالة وخلي روح مع الصابون والمشينة صلى الله عليه وسلم طيب هذا مر بسلام هذا قال قصيدة في الترحيب بمشايخنا الكرام إذا أذن المشايخ بإلقائها لأخينا التالي وين هو؟ حفنا عليه ما شفنا عليه أنا أذن له بإلقائها أي تفضل وعلى بالك على في التصريح أحيانا نوقف الملقي فقط نبه الإخوة لما دخلنا العريس أما على هذا الفراش يعني فراش الجدران هذا ورد فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا مثل هذا يكره في البيوت خاصة لكم لا الإخوة داروه من غير علم بهذا فيعذرون بجهلهم لأنه العريس جزاه الله خير من باب المصارعة في الخير والامتثال قال لي إذا تقول نحي ها وهذا اللي قصده الشيخ أبو أسامة في قضية المصارعة في الاستجابة فأسأل الله أن يوفقه.
قلت لك ما دلتوش بنية أصحاب الرايات الخضراء، تعرفوهم توما القباب الخضراء والرايات الخضراء.
تفضل شيخنا، جزاكم الله خيرا وأثابكم على زيارتنا. والقصيدة ذكر فيها بعض الأمور المتعلقة بالأحداث الجارية، فهل تأذنون أيضا بطرحها أم لا؟
قبل ما تبدأ يعني أنت لا نحرج عليك إذا وقفت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاتوا الدواة وقربوا لي دفتري، حتى أنمقه بما لن أفتري. يا مرحبا بالشيخ أزهر أزهر، طلق المحيا ذي جبين مزهر. سعدت منيعتنا أتيت معلما ومذكرا بالنهج في ذي الأعصر. هات الربوع بكم ترحب شيخنا، قد طالما اصطبرت لغيث ممطر. ولم أكن أعلم بحضور مشايخنا الآخرين، ولقد أتى الشيخ الجليل وحالنا. كم من أخ متهلل مستبشر، حتى من الهجار جاءت نخبة. أنعم بهم أكرم بهم من معشري، لا غرو مجلسنا لحبر ناصح. شهدت بذاك حواضر كم من بري، يفشي به حب الشيوخ ونصرهم مثل الربيع المدخلي العبقري. يفشي وفتاوى ذيا كلق الأسبوع، كم تحصي به علما كمسك أذفري. ووسائل الإعلام ها قد سجلت بدعائه لله جهدا فاشكري. بل لا تكن مثلا لغلمان هم، كانوا بنيه وجاهروا بالمنكر بالكذب بل وخيانة لأمانة. عجبي لهم لا ينقضي إن أذكري، خابوا وخاب رجاء أمثال لهم تمييع دعوتنا وهجر الأشهر. مفتي الجزائر شيخها بل تاجها، طركوس إن تفخر به فلتفخري. فالحاربوا العلم الهمام محمدا بفجور قول ظاهر للأعور. كم أفسدوا من دعوة في بلدة، لم يعرفوا أقدار ذاك المعشر. لو أنهم وزنوا بهم لم يعدلوا من علمهم قدر البنان الخنصر. وانظر إلى التحريش والكذب الذي نقلوه للشيخ الربيع اليطجري، حتى يحذر منهم والله لا يقضي بنجح فسادهم والمنكر. ولقد أتى أن البطانة قسمت نوعين في أثر صحيح النيير. هذا الإمام ربيعنا قد قالها من قبل في العباد، هل من ممتري؟ هل قائل أن ذاك قدح فيهم، أو قائل هذا كلام المفتري؟ لا ريب أن المرخلي ربيعنا هو شيخنا وإمامنا لا نمتري. لكنهم قد علمونا منهجا أن المحق له التبع لا تزدري. حتى وإن كان المخالف قدوة، انظر لما قد دونوا من أسطر. بل علمونا قواعدا في منهج الأسلاف تروى كابرا عن أكبر. أن الذي قد خالط المجروح في أرض فقدم علمه بالمخبر. وكذاك أن الطعن في تلك البطانة ليس طعنا في إمام ذا حري. هذا من العجب العجاب زماننا، فقواعد المنهاج لعبة مفتري. إن شاء صعفوقيهم إعمالها، أو إن يشاء فالرد ليس بأعسري. إياك إياك التعالم صاحبي، والنهج فادرس والصعافق تحذري. ثم الصلاة على النبي محمد خير الخلائق في الدنيا والمحشر. وجزى الله مشايخنا الكرام خير جزاء.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.